هو الفقهاء الأربعة دول شيء غريب قوي
سبحان الله.
يعني للأسف أنا بحس إن في ناس بتتجنى عليهم، إنما مش ممكن رغم إنهم يتجنوا أو يعملوا غصب عن أي حد ظهر أبو حنيفة يعني فملأ الدنيا يعني بفقه وبعقله.
الحقيقة أنا الإمام أبو حنيفة يشدني إليه أبو حنيفة النعمان العالم البارع، إذا قاس لم يلحق، يعني في القياس أستاذ لم تنبت يعني أرحام الأمهات من يقيس مثل قياس أبي حنيفة. لكن عادة الإنسان يبقى عنده عقل فذ تلاقي قلبه كده إيه جامد، إنما قلب حي بذكر الله وبالقرآن وبالقيام وبيعني رقائق إيمانية عالية جدا، وبعدين مع هذا خلق من أرقى وأسمى ما يمكن، وكل ده رجل تاجر يعني. والتجار دولت يعني الحقيقة أروع ما فيهم إن هم بيعيشوا مع الناس، ما بيروحوش يعيشوا بمكتبات وداخل قوالب ورقية وعايشين يعني في أحلام يعني يمخمخوا ويطلع.
دي ملاحظة متكررة، التجار كتير في الموضوع في الشخصيات اللي تناولناها فعلا.
نعم يعني حتى سبحان الله تلاميذ أبو حنيفة اللي هم بقوا رؤساء مذاهب كانوا تجار، ده منهم الإمام الخصاف الحنفي كان بيخصف النعال وبيع جزر وصار أكبر إمام في عصره ولو كتاب اسمه النفقات. يعني عندنا ما كانتش
عشان كده جيت معاكم.
الله يرضى عليك.
انت حضرتك يعني زي تقول من طرفكم
فيعني انا بتعجب حقيقة ان اوضاعنا الان اللي شغال في التجارة لما تقول له تعالى بس ندرس شوية شريعة ولا علوم اسلامية يقول لك يا عم ده بيزنس ده تجارة، انا راجل خريج كلية التجارة، انا راجل بتاع يعني فلوس يعني يعني خليني كده مع ال وبعدين لو قال لي قرشين هتصدق بيهم.
بس يعرفوا يجمعوا ازاي بين الاهتمامات، الاهتمام بالمال ده بيطير الإمام الشافعي كان يقول لو كلفته بصلة ما فهمته مسألة، اشمعنى بقى التجار دول بيعرفوا يفهموا؟
لا دول كانوا عندهم قضية التجارة مهارة يعني ذاتية بتفيدوا خبرة بالناس وبالواقع، وبعدين اوقاته اخر اليوم شغال مع الفقه والدراسة والرواية. وبعدين الامام حنيفة لما كثرت حلقاته بدأ يعمل يشغل ناس يعني يديلهم تفويض ويتابع بقى الامور ب ب ب
بنفس
ب اللي هو يعني علم التفويض يعني. انما عاش طول عمره وهو امام ومحافظ على التجارة بتاعته، ومن التجارة كان من اعظم الائمة كفالة للطلاب بتوعه، كان يحسب الارباح ويشوف كل واحد من الطلاب النوابغ يروح يشوف كل احتياجاته من كتب ومن اقلام ومن ملابس ومن قوت ويعطيهم. ولذلك اكبر يعني احسان الى يعني العلم الذي حمله ان هو التقط ابو يوسف. ابو يوسف ده ولد صغير بيجي يختلف الى حلقته، ده عبارة فقهية يعني لغوية، اختلف الى حلقته يعني دائم. فمرة يجي ومرة ما يجيش، يجي مقطع يعني على سطر ويسيب سطر. فسأل الله ايه الحكاية مالك ايه؟ قال له والله ابويا بيضربني لما انا اجي الحلقة بتاعته، كنت نفسي اتعلم. ضربك ليه؟ قال له راح اشتغل، ابويا فقير وراح اشتغل عشان اجيب قرشين، هو مشغلني في حتة فانا بسيب الشغل واجي احضرنا. قال اذا اعطيتك مالا تيجي تواظب على الحلقة بتاعته؟
يا سلام
تقدم حلقتي؟ قال له ايوه.
يا سلام.
فاعطاه فكان ابوه يضربه اذا تاخر على حلقة ابي حنيفة.
يا سلام.
ايوه يا سلام. فيتسافش يعني قبل كده.
شوف ده تأسيس مبدأ المنح الدراسية.
أيوة. أنا بعتقد أول إمام حط مسألة المنح الدراسية دي وأهميتها هو الإمام أبو حنيفة النعمان. الإمام الأعظم زي ما يقال عنه أبو حنيفة النعمان، إن هو أولا يلتقط النوابغ وما يقولش بقى يحضر ما يحضرش مش مهم، ما هو في واحد يعني عالم قاعد على كرسي والعالم اللي قدام دي عبارة عن قوالب طوب، او استاذ يقول لك انا بدخل بفترض ان انا قدامي قوالب طوب وبشتغل. انما العالم الداعية ده حاجة تانية.
بمناسبة ابو يوسف يعني احكي لك حاجة ظريفة عشان يعني قبل ما ننساه يعني شوف كمان هو بيعلمه وبيديله فلوس وكذا غاب بعد ما خد فترة معاه فغاب فمرض
رغم الفلوس
مرض ابو يوسف مرض اسمه يعقوب ابو يوسف فقال يعني اين فقالوا مرض فقال يعني لو مات هذا لا يعني لن نعوض بتلميذ في ذكاء وفطنة ابو يوسف مش هنلاقي زيه ابدا الولد ده نابغه
فلما هو طبعا ابو يوسف ده التلميذ الاول هو الأول. محمد يعني محمد ابو الحسن الشيباني
نعم.
دول تلميذين ابو حنيفه يعني دول حاجه كبيره
كبيره جدا بس دول نشر مذهب بس في الوقت ده انا بحكي في الوقت ده بيقول هذا الابن او
الطالب شخص سوف يصل
فبيقول لو يعني لو مات هنخسر كتير قوي ده يعني هيطلع حاجه جامده جدا فلما خف وبرئ من المرض رجع راح عامل حلقه لوحده جمع ابو يوسف فجمع الناس وقعد لوحده وعمل حلقه فالامام برده مش عايز يسيبه لازم يفضل يطمن ويعلمه حتى اخر لحظه مش بس الفلوس فراح قال له واحد روح اساله سؤال مساله الحياه وانا بقراها فضلت واقف قدامها شويه كتار ايه الجمال ده قال له روح اساله سؤال قل له لو في خياط واحد وداله ثوب زي الرداء بتاع حضرتك كده قال له الجميل ده قال له قصر هذا الثوب فالراجل بعد ما خد الثوب طمع فيه
قصر
قصر يعني
مش كسر
لا لا قصر قصر هذا الثوب
ايوه
فالخياط ده طمع في ايه في الجلابيه او في الثوب ده وخده فراح يطلبه منه قال له لا انا خلاص مش ما عندكش عندي حاجه بعد شويه ضميره صحي فراح يطلب قال له تعالى خده اتفضل خده فكان قصره بالفعل فهل له اجره ثمن تقصير ياخد فلوس منه على تقصير ما هو رجع له الثوب بس مقصر فهل يدفع ثمن ولا لا وقال له ان قال لك يدفع قول له غلط وان قال لك لا قول له غلط
الله
ده عجيبه بالثلاث دي
فراح لابو يوسف
عجيبه طيب
فراح لابو يوسف قال له حكى له فبيوسف قال له ليس له اجر قال له خطا جلس ساعه ثم قال لا بل له اجر قال خطا
ده ابو حنيفه اشتغل
فقال لا لازم لم من العده انا مش شيخ بقى انا مش امام وراح رايح للامام ابو حنيفه يساله اول ما دخل عليه قال له اراك جئت تسال عن حال القصار انت جاي تسال عن موضوع الخياط قال له ايوه فقال له طب لا انا اللي بعت لك بقى ايه اعرف عجبت لمن يقيم درس علم او امام وهو لا يعرف مسائل الاجاره
يا سلام
يعني انت لسه فشوف بقى يعني فقال له بقى الحل قال له ان كان قصر الثوب قبل ما ينوي انه يغتصب الثوب ده يغصبه منك وياخده منك يبقى ما يدفعش لانه كان بيقصره ايه لنفسه انما لو كان بيقصره وهو بتاعك
العكس يعني
العكس يعني هو لو قصره وهو نيته بتاعك يبقى عليه اجره
خلينا نساعد في المساله دي يعني هو المساله ايه لما قال له يعني ان قال يستحق الراجل الخياط اللي خد الثوب وانكره وبعدين رجعه قال ده طلع عندي انا لقيته في مكان ان كان قبل يعني هو دلوقتي
نيته
هو خده وانكره وراح مقصره لنفسه يعني وضبه على مقاسه هو
ايوه
يبقى ليس له
في الحاله دي
يعني لو قصره لنفسه ملوش اجره لو كان قصره لك ثم بدا له ان يغتصبه
فشوف الامام حب يقول له ان النيه والتوقيت بتاع الفعل له اثر في الحكم الشرعي فانتبه
الى امانة الشرع يعني يعطيله اجرته ما دام حينما فعل كان يفعل فعلا صالحا
وكان ينوي ان يرجع الحق يعني ان بيأثر لصاحب
بس على فكرة دي شهادة لابو يوسف نفسه لانه لم يكابر انما يعني وقبل الحق قبل ان يكون تلميذا وان يظهر احتياجه لابي حنيفة
يا اخي من تربية الامام ابي يوسف الامام ابو حنيفة لابي يوسف انه بكى قبل ان يموت بكاء شديدا قيل له ما يبكيك
مين اللي بكى
ابو يوسف قيل له ما يبكيك قال عرض القضاء على ابي حنيفة فرفض وعرض القضاء علي فقبلت والله ما حكمت في امر الا لله الا قضية واحدة كان الحق للخليفة والحق على النصراني مشكلة بين النصراني والخليفة نصراني يا جماعة بيشتكي الخليفة واللي بيحكم في الموضوع مين
أبو يوسف
أبو يوسف فيقول خشيت أن أحكم للأمير المؤمنين فيقال قد حكم له لأنه هو الذي عينه.
يا سلام،
شوف علماءنا كانوا بيعملوا ايه، مش دي المحاباة وال الآن القضية الوحيدة اللي حكمت فيها من غير تجاوزت الشرع، حكمت لنصراني ولم يكن صاحب حق على الخليفة وكان صاحب حق.
طب حد ممكن يسألنا دي يقول لا يعني المفروض يعني عايزة برضو توضيح، يعني ازاي يحكم بغير الحق هو حتى لو كانت،
ما هو بكى لأنه خشية
يعني ما هو اعترف بان ده مش صح.
المجتهد والمفتي والقاضي اتباع اهواء العامة لا يقل عن اتباع اهواء السلاطين.
بالضبط بالضبط،
واحد ما لقى العامة كده يقولك خلينا نسهل المواضيع يسهل يشدد يلا نشدد.
ولذلك الآية لا يخشى لومة لائم، مش لا يخشى لومة حاكم، يعني جايز الشعوب هي اللي
ولا لومة عامة
ولا لومة العامة يعني لا يخشى لومة لائم، لأنه جايز الناس تحب ترضي الجمهور. فبس شوف حساسية الفقيه تجاه حقوق أهل الذنب.
ما هو ازاي يحكم؟ أنا ما زلت عايز
هو يبكي على ذنب
بس
ويبكي على ذنب
صح انه يحكم بالحق
طبعا
ايا كان الحاكم النصراني زي ما يقول،
وقال لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني هو متعبد بألا تأخذه في الله لومة لائم. لكن هو من شدة حساسية المسلم الصادق الصالح تجاه حقوق غير المسلمين واهل الذمة، لانهم في ذمتنا، يعني احنا يجب ألا يصيبهم شيء، فاحيانا الاحتياط الزائد ده يخليه هو عايز يديله. هو لما مات، لما جاء أول الموت يبكي ذنبا وقع منه، فده مش غلط، ده مش حاجة صح، لا هو أخطأ. وفي ظني أن المسألة لم تصل إلى درجة الجريمة أنه جاوز الشرع، هو تساهل كما قالوا في أداة في الإثبات، يعني تساهل في الإثبات. إنما
لا، ويجوز أن يسترطي الخليفة فيما بعد فيرضى. يعني تعرف أنا ممكن أحكم على الشيخ حازم اقول لك الزعيم غارب، انت راجل زعيم طبيعي
هذا كلام. احنا هتدونا
يعني في التصرف، لما كل واحد مره في مساله وتيجي على الكبير تقول له عشان اختك الصغيره عشان اخوك الصغير عديها. فهو يعني ايضا كان يستسمح الخليفه انما اراد ان يضرب مثالا حتى تقطع السنه من يقول ان الاسلام ظلم النصارى او ظلم غير المسلمين
أو يحابي الحكام
دي. بس ده أبو حنيفة على فكرة، يعني هو هو أبو يوسف مثل كل روح أبي حنيفة في الورع، في قوة العلم، في القدرة على الاجتهاد المصلحي والاجتهاد اللي هو فيه براعة حتى في حيل. يعني أبو حنيفة له حيل، بس بعدين خليها يعني.
لا قول حيل يلا. يعني هو فعلا هو كان يعني مما يقيل انه هو يستطيع ان يقنعك بالشيء، ولو كان يريد ان يقنعك بضده كان يستطيع.
قالوا لو الامام ابو حنيفة وقف قدام
سارية
من الذهب يستطيع ان يقنعك انها من خشب وتقبل منه من قوة حجته. فالامام ابو حنيفة قال له واحد، قال له ادركني يا امام، قال له مالك، قال له انا زوجتي حلف لم تكلم، قالت لن اكلمك، ما بتكلمنيش، فقلت لها وحلفت عليه ان لم تكلميني حتى يؤذن الفجر فانت طالق. فقال له دلوقتي فعدى نص الليل والفجر هيجي والولية هتطلع، قال له اذهب فادعو ليها مؤذن المسجد. قال له فوت على المؤذن قول له كلم الامام. فراح الايه الراجل اللي هو حلف بالطلاق ده على المؤذن، قال له كلم الامام ابو حنيفه. راح قال له اطلع اذن دلوقتي. قال له يا امام لم يدركنا الفجر، هذا زي قبله المؤذن مؤتمن. قال له اسمع الكلام، هو انا لازم اقول لك ان في واحد بيطلق، ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال جاء اوانه. قال له يا امام، قال له اذهب فاذن. فراح مؤذن والراجل راح عند قاعد مع مراته، اول ما اذن قالت له خلاص انا اتطلقت منك، فرحت الست ان الفجر اذن.
هي كانت عايزه
لا اله الا الله. هو قال لها لا، هذا اذان ابو حنيفه ليس اذان الفجر.
الله الله وخلاص
يعني
سبحان الله. بس انا خايف الناس تتصور من كده انه ابو حنيفه ده كان راجل يعني ايه متلاعب بالحجه، يعني ما كانش مستقيم الحجه.
لا انا عايز استاذنك
يعني تلعب بغرضها
انه يعني الواحد كل ما بيقرأ في 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 المصابيح اللي انتوا يعني اكرمتونا باننا نكون موجودين معاكم فيها مصابيح الهدى
ده ربنا ده خير ساقه الله على يديك يعني احقاقا للحق انتوا جزاكم الله خيرا يعني الحقيقة ويجعل من ورائه النفع الكثير الحقيقة رجل الإعلام إذا كانت عنده بصيرة لا شك أنه يفتح الله من ورائه فتحا كبيرا يا رب العالمين.
فالحقيقة يعني لقيت كلام جميل جدا جدا وأنا كنت أسمع من بعض الناس تتهم الإمام أبو حنيفة يتهموه بأنه الرأي وكذا طبعا دول أصحاب التحجر والوقوف والجمود يعني فهو كان ينظر في كتاب الله منهج أبو حنيفة حتى أنا يعني عايز أبقى دقيق قوي منهج أبو حنيفة الفقهي وطبعا أنا هقوله وأنت تشرح
لا فطبيعي لا 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 لا
أبو الشيخ
على فكرة الدكتور صلاح سلطان يعني أنا شخصيا أحيانا أشبهه أحيانا بأبو حنيفة له اجتهادات يعني فيعني له اجتهادات له مؤلفات كبيرة في اجتهادات في مسائل الحج مثلا توسيع وقت الرمي الجمرات وإن كنت أنا أصارح صراحة بأني أتناول هذه المستجدات بانتباه باش أقول بحذر لكن بانتباه لكن أنا لكن لا العفو لكن يجتهد بهذه الصورة وأيضا موضوع أظن ميراث البنت وميراث الولد وإنه البنت أو المرأة أفضل من الرجل في بعض مسائل النفقة امتياز المرأة على الرجل في بعض مسائل الميراث والنفقة ده مؤلف عمل ضجة يعني شفته ولما كان في امريكا عمل مؤلف حوالين الرأي الشرعي من خوض الانتخابات الامريكية وقال كلام انا مش موافق عليه لكن كلام رائع
بس يقول لك خد منه فلوس هتعملوا اعلان لكتب
اعلان الكتب دي مش موجودة في مصر
ربنا يهديك يا مدني
ربنا يهديك يا مدني ده
المنهج الفقهي بتاع الامام ابو حنيفة يقول اخذ ما في كتاب الله وبما بعدين وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد أخذ بقول الصحابة رضوان الله عليه فإن لم أجد أجتهد وأقدم السنة المتواترة على خبر الأحاد السنة طبعا المتواترة على الخبر الفردي أو الأحاد عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما كويس وأيضا أقدم السنة ولو حديثا مرسلا او ضعيفا على القياس وايضا الاستحسان والاستحسان يعني لغة هو طلب الاحسن للاتباع الذي هو مأمور به في قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ثم اخر شيء ياخذ الامام ابو حنيفة العرف والعادة فتخيل رجل بهذا المنهج الفقهي الجميل المنظم الحقيقة الواحد يعني
وهو مهم متهيألي ان احنا نعرف الناس في مسألة ان كل امام يعني مش كان لما تجيله مسألة فقهية يفكر فيها ويطلع فتوى ده هو له منهج منضبط فقهي بيطبق على المسائل ولا ايه
نعم الحقيقة رحم الله شيخي واستاذي دكتور محمد الفادي حسن عميد كلية دار العلوم لم يكن احد افضل منه في مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري اخذ كل العلماء الكبار حتى الإمام باقر الصدر والأئمة الأربعة والإمام أبي ثور والليث بن سعد أخذ كل هؤلاء الأئمة وقال إيه خطتهم في استنباط الأحكام الشرعية كيف بيطلع الثمرة الثمرة دي اللي سماها الغزالي يعني جماعة اللي بيطلع عندهم مصنع ملابس مثلا المنتج هو الإيه هو القميص مثلا الجماعة الفقهاء المنتج بتاعهم إيه الحكم الشرعي هي الثمرة سماها الغزالي في المستصفى الثمرة الثمرة دي بيطلعها كل إمام إزاي كل واحد له خطة
منهج
بيقول أنا ببدأ بإيه وبنتهي بإيه فالإمام أبو حنيفة نعم توسع في قضية الرأي لكن في منطقة محددة وهي التي ليس فيها نص وليس فيها قول يعني للصحابة في إجماع للصحابة فإذا آل الأمر بقى إلى التابعين وتابعي التابعين أن نختار من أقواله يعني نجتهد وهم رجال ونحن رجال طبعا بعض اخواننا دلوقتي يجي لسه كده درستوا حديثين وايتين يقول لك نحن رجال وهم رجال اقول لك هم رجال وما ينفعش حتى تبقوا عيال يعني ما يعني ما تنفعش لهم رجال ونحن عيال؟ لا والله يعني
يعني عيب يعني
تعبت يعني تعمل مقارنة بين يعني لا ما ينفعش. فالحقيقة
صار في الفقهاء عيال على أبي حنيفة حاجة كده قول كده
هذا الشافعي الشافعي يقول
نعم
الفقهاء عيال على أبي حنيفة للشافعي مش يعني
هو هي النقطة اللي حضرتك ذكرتها دي الحقيقة لازم بقى هي اللي نضعها تحت المجهر انه انا في عصر ابي حنيفة لم تكن احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قد جمعت في كتب ومجلدات مجموعة بعد بينما الصحابة فيهم اللي راح المغرب اللي راح العراق اللي راح الشام اللي راح مصر فالاحاديث متفرقة والزاد المحصل من السنة لا يزال في فراغات فكان لابد فيها في حالة النقص او الفراغ التشريعي انه لسه لم تجمع السنة انه يكون في بديل لهذا. البديل ده كان هو مسألة الاجتهاد ودي مش من عند الامام ابو حنيفة وانما الرسول عليه الصلاة والسلام في خواتيم حياته وهو بيبعث معاذ بن جبل قال له بما تقضي بين الناس قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فإن رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا أنا. فأبو حنيفة كان بيشتغل انه راجل موجود في العراق في مسألة فإن لم تجد يعمل ايه والناس
تتجد هو راح الحجاز يبحث عن يعني الامام ابو حنيفه تعلم على 4000 واحد من التابعين وتابعي التابعين
راح يستحصل على النصوص
أيوة. يعني هو استقصى لكن الوقت ده كانت الفتوحات كبيره
لسه لا في البخاري ولا في مسلم ولا في
مسند احمد كان بعد عمر بن عبد العزيز بعد 300 يعني فبالتالي يعني مساله انك تفتح زي ما احنا دلوقتي سي دي تلاقي كل مئات الالاف من الاحاديث ما كانتش موجود
يعني انا بقول الزمن نفسه اثر كمان ان ابو حنيفه لازم يجتهد.
لا ده انا عايز اقول اكتر من كده ان اللي ابو حنيفه عمله هو السنه ما الرسول قال له فان لم تجد قال اجتهد رايي فابو حنيفه مش بيالف مش بيبتدع هو دي السنه انه كان هناك فراغ تشريعي ان الادله لسه مش موجوده عندي وهو سافر كثيرا لجمع الاحاديث لكن لم تستكمل. السنة انه يقعد محبط وبيسموها عاجز ولا يفتي في اقضية الناس لا السنة ان يجتهد الرأي ولذلك الرأي هنا مش ضد النقل لا ده الرأي في مرحلة فراغ الباب الفقهي من المنقولات دي نقطة مهمة لانه ناس وابو حنيفة لم يكن لا مدلسا ولا نصابا ولا ده كان الحكاية انه كان لو اراد ان يقيم الدليل على كذا لأقامه بمعنى أن عنده قوة الحجة أن يقنع الناس بما كان بعيدا عن أذهانهم إنما أبو حنيفة كان تقيا وارعا قواما صواما منفقا ده كان يستحي في التجارة أنه يعني ياخد صفقة يكسب فيها أكثر من مما لو فهمه البائع أو المشتري وانت حضرتك حكيت لي من شوية
أنا عايز أقول لك حاجة بالنسبة بما أنه كان تاجر قماش وحرير ويبيع ويشتري عندي موقفين
كنت تاجر قماش برضه
وانا اشتغلت في القماش والملابس 16 سنه
اشتغلت معانا في يعني شويه
فانا
يعني على ده الموضوع انا دلوقتي بين تاجر قماش وبين فقير انا هروح
وبين كبيره يا اولاد
انا هقول موقفين انا شخصيا ما اعرفش اعملهم عن نفسي
لو انا بعد الحلقه تعمل
ان شاء الله يعني أيوه. بس هو كنت لسه اقول اذا قدرت اعملهم هعملهم بجهاد للنفس عنيف. اول موقف انا عندي 1000 متر قماش معمولين كده بكر ميات او امتار لفة كده كل لفة 5 متر 5 متر 5 متر علم الامام ان في لفة بس واحدة من اللفات الكتيرة دي معيبة فقال للمسؤول عن البيع قبل ما يمشي خلي بالك دي معيبة لابد ان توضح للمشتري ان دي معيبة زي ما يكون عندك 100 قميص رجالي فخلي بالك يا ابني في قميص منهم ده في قطع هنا لما تيجي تبيع ده بالذات ابقى بينه. فباع المسؤول كل الايه القماش والبضاعه كلها المتاع فجاء يسال هل
خالف التعليمات
هل بينت لمن اشترى الثوب المعيب قال لا نسيت هنا بقى انا ولا انت ولا اي حد طبيعي او يعني عايش بقى يعني بالحياة بتاعتنا العادية هيقول ايه؟ طب اطلع تمن التوب المعيب لله، طب اطلع نص البضاعة، يعني لما نجيب واحد لا تصدق بكامل تمن القماش عشان خاطر النوع المعيب. فشفت انت يعني تاجر بهذه الصورة. الموقف الثاني اللي يؤكد برضو صدقه في التجارة
ورعه
وخوفه، وما نقدرش يقوله كان بيجتهد عشان المال، كان واسع الغنى ما كانش فقير، ولا بيجتهد عشان المنصب كان له مكانة وعرض عليه القضاء ورفض. يعني هو فعلا كان يعمل لله. جات له امرأة تسأله اللي حضرتك بتسألني عليها دلوقتي، بتقول له بكام تشتري هذه او ديكي بكام؟ قال لها عايزة تبيعها بكام؟ قالت بمئة. قال تساوي اكثر. قالت مئتين. قال تساوي اكثر. قالت 300. قال تساوي اكثر. قالت لا تهزأ بي. قال تساوي اكثر. قالت 400. فجاء رجل فباعها له ب500 واعطى المرأة ال500.
يا سلام،
ما كسبش وما دلش.
وعلى فكرة ده بيحصل حتى الان، يعني انا اعرف سيدة كان عندها جاكيت فاخر جدا واعطته لسيدة اخرى لانه تقريبا المقاس اختلف او شيء من هذا القبيل، اللي خدته مش عارفة قيمته، فتصورت ده غالي جدا، ده يطلع له 200-300، طلع ده حاجة تتباع ب4000 مثلا في كده. فده شيء قائم، يعني ده مثل عملي، ما هيش شيء
عملي، فيدل انه شفت التجارة وكيف يكون التاج. وبعدين بقى الغريب برضو بيفكرني بسيدنا عبد الرحمن معه الحقيقة، المال والتجارة وعدم الانشغال بالدنيا والفقه والعمل. وبعدين حضرتك قلت في البداية حاجة جميلة جدا، ويصرف على الطلاب يعني نموذج.
انا في الحقيقة يعني قضية الورع اللي عند الامام هذه، انا يعني ادعو نفسي وكل اخواني المشتغلين بالعلم الشرعي ان احنا نضع هذه الامثلة امام عينينا الحقيقة.
طبعا.
لان الله تعالى يقول في سورة الاحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. الامام ابو حنيفة حدث يعني دعي الى بيت الخلافة. الخليفة بينه وبين زوجته مشكلة. قال لها طب ترضي حكم مين؟ قالت الإمام أبو حنيفة. ما لقيتش إلا أبو حنيفة، قالت أنا مش راضي الله بالإمام أبو حنيفة. جه الإمام. وكان الخليفة يريد أن يتزوج امرأة أخرى والزوجة رافضة. موضوع كده. ف
بلاش الموضوع ده.
معلش اتعرض الموضوع. فإذا بال ال 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 الخليفة بيعرض ان انا احتاج اتزوج كذا، فتعرض الموضوع بشكل كامل. قال ان الله تبارك وتعالى يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فقال الخليفة اسمعت ما يقول الامام؟ قال استمع الى اخر النص، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. ففرحت المرأة وقضى بأن حالته هذه لا تزوج امرأة أخرى. هو راح البيت وإذا بالمرأة بعت خادم يبقى يعني يعيش يعني ملك، عبد بقى ملك الإمام أبو حنيفة، وصرة من ذهب، شغل بقى إيه؟
ممكن تبعت 10.
طبعا يعني. قال له اذهب إلى سيدتك وقل لها والله لولا الله ما فعلت، ما فعلت ابتغاء وجه أحد، ونحن لا نبيع المعروف.
سبحان الله. لكن قضى ليه بانه لا يجوز ان
يجوز بقى الحوار؟ انا ما يعني ما انا ما دخلتش في التفاصيل
بتاعتك. لا لا ما دخلتش في التفاصيل وتقولها ده هتعمل لنا مشكله يا دكتور صلاح.
الحاجات دي بتبقى على فتوى على الحاله يعني. انت عارف في واحد تجوز له وواحد اخر لا تجوز له. يعني
يبقى اذا هو يعني وقف على شيء تنبه من خلاله ان العدل ممتنع في هذه الحاله.
طبعا
يعني هيحصل شيء يخل بالعدل
يعني. في واحد
التعدد يعني مش الامام ابو حنيفة كان ضد الموضوع ده، موضوع التعدد
او نفى شيء فقهي.
لا لا لا
او نص او حاجة.
انت بيقدمك حالا انه لا يستطيع ان يكون عادلا.
ربما سأل الحاكم بينه وبينه وقال لو لا استطيع ان ابيت ليلة وليلة مثلا يعني.
ربما
حاجة يعني او ليست عنده القدرة المالية اي شيء بقى يعني
زواج من سيارة ولا
او حاجة من هذا القبيل يعني.
المهم
اتفضل.
فالحقيقة
لا، وحتى زواج من سيارة ما محدش بيفتي دلوقتي زواج من سيارة انه حرام ولا شيء، بس انا بتكلم كمبدأ عام حتى لا يظنوا انه مذهب الامام ابو حنيفة ضد التعدد كمبدأ او معه كمبدأ. ده مش القضية.
القضية في ورع المفتي
احنا في ابو حنيفه
ابو حنيفه انا بقول ورع الامام ابو حنيفه
الورع
اللي ورثه. شوف الورع في التجاره هو اللي بيعمل ورع في الفتوى، لان ده كله نتيجه مدرسه قيام الليل وصيام النهار والذكر بالليل والنهار، وهكذا كان الامام. يعني كان
في روايه غريبه عايز حضرتك تقول لي صح ولا غلط او شيخنا، انه صلى العشاء والفجر
العشاء
بوضوء واحد 40 سنة، في رواية بقى 20 سنة، اذا صحت ام لا او لم تصح فيعني يؤخذ منها حرصه على
بس دي القيام. سهلة دي سهلة، لانه احيانا الليل كله من العشاء للفجر يكون مثلا 5-6 ساعات،
بس مش طول السنة يا مولانا.
مش 40 سنة، مش 40 سنة.
المسائل دي في حاجة اسمها المنقبيات. المنقبيات اللي هي علم المناقب. المناقب التلاميذ يعني تخيلوا حاجات عن الأئمة الكبار وقالوا حاجات ضخمة شوية، يعني عشان برضو احنا يعني عقلك
تخيلوا هو يعني كذبوا ولم يكذبوا هم رأوا
يعني لا ما هو يعني هو
كما في سيدنا مين صلى القرآن في ركعة أو حاجة،
حتى يقال إمام أبو حنيفة ختم القرآن في ركعة
يعني
وأنه كان يختم القرآن كل 3 ليالي في ركعة الوتر، يعني صلى ركعة الوتر في 10 أجزاء.
فيعني برضو كلام
يعني برضو أنا بقف قدام الحاجات ده يا شيخ حازم معلش، يعني أحيانا يعني 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء ممكن تدل على أنه لم يفته ليلة إلا وهو يتهجد. لكن يعني
بس أنا أعرف ناس طبيعتهم منذ الصبا حتى الشيخوخة انه لم يكن ينام بين الفجر والعشاء وكان بيقعد يذاكر ويشتغل. ناس كتير في مجتمعنا كده، فالمسألة يعني واردة، راجل بيقعد يشتغل من بالليل للصبح، الطلبة بيذاكروا من بالليل للصبح، مش 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 صعبة
مستحيلة
مش صعبة.
لكن هي في دلالتها الاولى والاخيرة ايه؟ انه كان مجدا في قيام الليل. حتى رجل جه رآه بيدرس من الفجر لغاية قرب الظهر، وبعدين صلى الظهر وبدأ يدرس ثاني الطلاب، وبعدين بدأ قال أين يقوم هذا الرجل بين يدي الله؟ يقول فلما جاء الليل إذا به يعتكف ويعني يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني عابدا قانتا، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أنا يعني بخاف على نفسي وعلى إخواني اللي منشغلين بالدرس عن
الإيمانيات،
إن هو يقول لك أصل أنا بخلص ماجستير دكتوراه، أصل أنا بقرأ في صحيح البخاري، بقرأ كتاب المستصفى للغزالي، بقرأ الكتاب المجموع للنووي، فخلينا خلص. لابد أن ننزع أنفسنا من هذه، لأن بيحصل ورم للعقل وضمور للقلب. الحكاية دي بتعمل أزمة لما يكون عالم ما عندوش خشية قلبية وعنده حجة شرعية، هذا يدلس في دين الله عز وجل. إنما لو هو عنده يعني إيمانيات عالية وحجة شرعية ضعيفة هذا يلبس، وإحنا ضعنا بين التلبيس والتدليس. التلبيس من الذين لا يعلمون، والتدليس من الذين يعلمون لكن ليس لهم قلب يخشى الله سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة مثال إنه جمع بين الحجة الشرعية والخشية القلبية.
لكن هو في حقيقة الأمر إنه يعني امتلاك الأدوات، لأنه برضو أبو يعني قبل أن يفتي لابد أن يشهد له علماء عصره، ولابد أن يؤذن له من غيره، ولابد أن يزكى ويأخذ إجازة.
هذا التلميذ حماد بن سليمان الأول.
أيوة كده.
حماد بن سليمان شيخ علماء الأمة في هذا الوقت، فأجاز أبو حنيفة قال ما رأيت أنقى ولا أذكى من أبي حنيفة. هو كانت المسألة واحد يروح يخد له رسالة دكتوراه بعد كده يعني يفتي. نصر أبو زيد بيقول لك الإمام ابن عباس كان تابعيا وأطفالنا يعرفون أن ابن عباس
صحابي.
يا غلام سمي الله وكل بيمينك، احفظ الله يحفظك.
نعم، يعني الفقهاء بيقول لأن يكون واحد منهم يفتي مش يجتهد، يفتي إلا بعد، يعني واحد يقال مثلا فلم يجلس الفتوى إلا بعد أن شهد له 40 من علماء عصره.
نعم،
فأربعين واحد. فلكن لما يجي واحد يقعد على شوية كتب، ورسالة الدكتوراه دي هو بينقل من كتاب في بطاقة ويرتب البطاقات ويكتبها وبعد يذاكر ويناقش، يعني ليست كمسألة الفتوى. طبعا مش تهوين من شأن الحصول على رسالة الدكتوراه والبحث والدرس،
لو له استاذ يعني قوي مش هسيبه يعمل القص والزق دي.
نعم، فلعين قصدي اقول انه لو له استاذ قوي، يعني اذا الاستاذ هو الذي شهد له. لا يعني حتى نقول انه حتى هناك استاذ شهد له قال ده فلان ده عالم. انما الاجتهاد لا ياتي اقتناصا ان خلاص انا هطلع اراء فقهيه جديده. لا ده نوع بقى من اللعب فعلا, وهذا زمانك يا مهاجر فمرحي فعلا. يعني مساله حد بيقتنص الفرصه, فمش عايزين حد ياخد من مذهب ابي حنيفه او من منزع ابي حنيفه الى الاجتهاد وما الى ذلك, انه اي واحد يقعد يجتهد. اجتهد بعد ان امتلك الادوات وشهد له من شهد وحافظ قرآن وحافظ سنة وفاهم اصول الفقه ومرتب الادلة الشرعية الترتيب الذي يراه مجديا في الاستدلال. فساعتها يتقال ايوة ده وشهد له ايضا بالاخلاص وبالورع. يعني شوية الكلام البسيط اللي احنا قلناه ده البسيط جدا اللي احنا عادنا نحكي حكاوي هو, لكن ده مطلع كام عنصر. ده مطلع واحد ورع في التجارة وعابد وناسك وعلى علم عميق وجواد وكريم وصاحب حجة. يعني مسألة ما فيهاش الى جانب الشجاعة انه يثبت على رأيه حتى وان سجن. وسبحان الله ما من علماء الا واهو وضعوه في السجن. يعني قصدي اقول ان عناصر ابي حنيفة بين العلم والورع والعبادة والنسك وكل ده, دي شخصية كبيرة. احنا مش بنتكلم عن شخصية تافهة او شيء.
انا عايز اقول ان في حد تاني عمل زي ابي حنيفة بس في حاجة مفيدة قوي. جي راجل يسأل ابي حنيفة يقول له هل رأيت ربك؟ قال لا. هل لمست ربك؟ قال لا. هل شممت ربك؟ قال لا. قال اذا
اين ما ادركتوش باي حاجة,
يبقى انت مش عارف تعرف ربك كي. فقال له شوف بقى الناس اللي قلدته اليومين دول او العلماء الجدد, مش جمال البنا مع احترامنا للجميع. قال له هل رأيت عقلك؟ قال الرجل لا. احد الزنادقة هل لمست عقلك؟ قال لا. هل شممت عقلك؟ قال لا. قال اذا عقلك غير موجود يعني بالعقل. فشوف خد منه هذا الكلام حديث كنت سمعتها برضو من الشيخ الغزالي انه قال بنفس الطريقة. هل رأيت التيار الكهربائي؟ هل شفته؟ هل عارفينه؟ طب مال ايه بس بتحط الفيشة تنور؟ ما احنا مش شايفين. بنؤمن بوجود التيار الكهربائي بغير ورغم اننا لم نراه
ولا
حسناه
ولو لمسته ما تبقاش لانه بتخلص.
انا بتعلم من حضرتك العمق بس عايز اخرج حتة عميقة قوي. انه تقليده او تقليد ابي حنيفة في يقول لي الدخان حلال ويقول لي مش عارف ايه ويقول انا ليا مخ وبفكر, التقليد يكون كهذا ان احنا نرد على الملحدين ونرد على اللي بيشككوا في ديننا والقنوات الفضائية اللي شغالة دلوقتي تشكك في نبينا وكذا, نرد بهذه الحجة وبهذا المنطق الرائع الحنفي, مش ناخد منه ونحط بلاوي.
لا يعني بس انا عايز كمان, ما هو
الحقيقة ربنا كمان
بس استغل. انا نسمع القصة حالا بس لا. عايز اقول اصل الحقيقة انا عايز اربط الصواميل عند الناس. ابو حنيفة علميا شهد له واختبر حتى شهد له احفظ القرآن, انما الناس اللي ذكرناهم دول لو ارى سطر من المصحف بيغلط فيه مش حفظ.
يا اخي كل كتب نصر ابو زيد لم يذكر فيها قال الله عز وجل او تعالى, ولم يقل صلى الله عليه وسلم على النبي ابدا في كتبه الاربعة التي قدمت الى المحكمة, ويقول يجب ان ندع النصوص وراءنا ظهريا الان قبل الغد قبل ان يجرفنا الطوفان. لو بعث ابو حنيفة لتبرأ من ان يكون احد من هؤلاء تبعه في ذرة من علمه.
نعم الله يفتح عليك.
ايش ال
قول الموقف الطريف بتاعك اللي احنا عايزين.
لا كمل الشيخ بس.
لا انا عايز الموقف الطريف عايز اسمعه, ولكن انا بس بقول ان هو من الناحية العلمية شهد له, من ناحية الايمان والورع عرف بهذا وشهد له من لا يتهم في دينه. لانه ممكن اللي يبقى يحصل علوم كبيرة يكون من المستشرقين من علماء المشرقيات اللي بيجهزوهم برا لطعن في الاسلام, فيشهدوا لعلمه ويشهدوا لورعه, وبعد ان يشهد لهذا وهذا ويكون معروفا في المجتمع وانه غير ساقط المروءة. غير ساقط المروءة يعني ما بيمشيش ياكل في الشارع ولا يأزأز لب ولا ماشي بهيئة غير مكتملة ولا حلاف بالطلاق ولا يعني كل هذه شروط, ثم بعد ذلك يبتدي يقولوا طب يجاز في الفتوى. انما علشان تيجي واحدة تقول والله صلاة المرأة امامة بالرجال او امامة بالنساء في المساجد وتخطب الجمعة وتصلي وكلام زي كده وهي لا هي مختبرة علميا ولا معروفة عنها ايمانيا ولا ده نوع من ان احنا بنخرم في القواعد العلمية نفسها. انا عايز واحد يدرس، اعادوا لي واحد كده في الجامعة يدرس علم النفس وهو لم يجز في علم النفس، ما امتحنش فيه، يدرس طب، يعلم علم اجتماع. ما انا عندي صحفيين وكتاب بيكتبوا في الجرائد رائعين في علم الاجتماع، انما بياخدهمش ليه في الجامعة يدرسوا، لانه لازم يختبر الاول. فعايزين نجيب ناس، اي واحد اللي ملوش شغلانة يقرأ كلمتين ويرد عليهم ويتحول الى مفكر في الشرع. انا بس خايف ان يستدل من ابو حنيفة على هذا. لا، ابو حنيفة رجل كان يجتهد، وبالعكس ابو حنيفة يجتهد اعلاء للنص، لانه يجتهد في داخل دائرة النص مش افتئاتا على النص، او انه بيستلهم من مصدر اخر غير النص. ده بيقول قرآن وسنة واقوال صحابة وتابعين، ويضع السنة المرسلة والضعيفة في موضعها زي ما الفقهاء قالوا يستدل بيها في ايه وما يستدلش فيها في ايه. يعني رجل عنده مقاييسه العلمية، مش الاجتهاد ان واحد قاعد كده جاله نوع من كده فطلع له كلمتين. لازم النقطة دي تكون واضحة يعني.
وحيث صلاته يعني اتوصف بانه الوتد. نعم. قال احد اتباعه اللي او من شهده اعتقد اسمه ابو عاصم النبيل، كان يقول كان ابو حنيفة يلقب بالوتد. لماذا؟ لكثرة صلاته. يشوفه واقف كتير قوي 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 لدرجة انه يقول عليه وتد، واقف بالليل عمال.
ولذلك سبحان الله
الشهادة التانية
يعني الحقيقة في نقطة مهمة جدا، ان كنت دايما وانا حتى طفل صغير افكر اقول يا ربي بياع البطاطا وبيعت الدورة اللي في الشارع دول علشان تسأل عن العلم الشرعي، ما يمكن تسأل واحد يكون يعني مخرف لكن بيمثل انه راجل شيخ، وده موجود كتير. طب ده يعني، فالحقيقة سألت يعني كانت الإجابة رائعة. قالوا إن الرجل العامي أو المرأة العامية، الشخص العامي مهما بلغ في أميته وعدم علمه، يسأل يوم القيامة عن ثلاث أمور في من يفتيه: هل كنت تعتقد فعلا قلبيا والله يطلع على السر وأخفى أنه عالم يعلم على علم ولا لا؟ والسؤال الثاني: هل كنت تعتقد قلبيا أنه يخشى الله، أنه مؤمن، أن هذا العالم يعني أنت يا بيعت البطاطا لما رحت تسألي الشيخ حسنين ده كنت متصورة أنه على دين وعلى ورع ويخشى الله ولا لا؟ وأن الشرط الثالث أنه هل وقر في قلبك أن هذا العالم متجرد وليس عليه ضغوط وليس مأسور أسيرا وليس مكرها وليس كذا ولا لا؟ فبيقول لو راحوا سألوا أضل إنسان بشرط أنه هيسأل تسأل قلبيا أنه عالم وتقي وليس عليه إكراه، خذ بفتواه. فإذا أنت ما هو ده عملت إيه؟ أن الشخص العامي أصبح عنده علم، هو بيرى أنه أروح أسأل مين؟ إنما أروح أسأل واحد عارف أن ظهره فيه طبنجة ولا أنه هو السجن في انتظاره ولا كذا، ولا علمه قليل ولا مفتئت ومتطفل على العلم. فأبو حنيفة قضية علم مستفيض وورع مستفيض وعبادة مستفيضة، وفي ذات الوقت لم يخش الحاكم لما قال له يا تعمل كذا يسجنك، رفض وسجن وفي سبيل القضية. فاحنا بنتكلم عن شخص وهو حينما يقيم الحجة يقيمها على ما يوافق الكتاب والسنة. وكلمة ان اتقال عنه ان مدرسة الرأي، ده لان السنة لم تكن قد جمعت بعد، فلما جمعت فأي شيء يخالف هذه السنة هو نفسه قال لو في يوم من الأيام وجدت انه اجتهاد. ولذلك انا دايما اتكلم عن قصة الطاعون دي، لانها اذا نزل الطاعون بأرض قوم دخلوا على ارض ولقوا فيها طاعون، نرجع والناس قالوا لا نرجع ايه ده قدر الله احنا نخش وخلاص. فعمر بن الخطاب قال يعني لا ما ندخلش، احنا انما نفر من قدر الله الى قدر الله، احنا رايحين قدر ابليس، ما هو قدر الله هنا وقدر الله هنا. بعد ان اجتهدوا الرأي ووصلوا الى انه اذا كان الطاعون في الارض جاء من ابلغهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادي النقل، يقول إذا نزل الطاعون بأرض قوم فكنتم فيها فلا تخرجوا منها فإن كنتم خارجها فلا تدخلوه. فهنا لما جاء النص بين أن الرأي صحيح. فأبو حنيفة لم يكن يخرق في العلم الشرعي, دي نقطة مهمة. الطرفة بقى لأن أنا لا, لا الطرفة
واحد على منهج أبو حنيفة يعني, بس الإلهام الرباني شاب صغير ولد في سنة ثانية ابتدائي سن 7 سنوات في اليمن, الأستاذ بتاعه شيوعي لا يؤمن بوجود الله وعايز يعلمهم الشيوعية.
آه دي مهمة دي.
آه جميل.
فقال الأولاد يا أولاد هل ترون الكرسي؟ قالوا أيوة يا أستاذ. إذن الكرسي موجود. خلى ولد طلع الكرسي بره, يا أولاد هل ترون الكرسي؟ قالوا لا يا أستاذ. قال إذن الكرسي غير موجود. هل ترون الكتاب؟ مش الكتاب كذا, هل ترون؟ نعم إذن الكتاب موجود. طيب طلع الكتاب بره, هل ترون الكتاب الآن؟ قالوا لا. قال إذن الكتاب غير موجود.
حلو
يا أولاد هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. راح أيام للولد الإيمان يماني والحكمة إيه؟ يمانية. قال يا أولاد هل ترون عقل الأستاذ؟
عقل الأستاذ غير موجود.
قالوا لا الأستاذ مجنون. يعني ما تاخدش على كلام الإيه؟
يعني الدليل لا يلزم بالحاسة مباشرة إنما الاستدلال. يعني أنا النهاردة لما أكون قاعد وأسمع بودني شيء أو أرى أثره كسيان, يعني أنا لم أرى رجلا يمشي لكن رأيت قدما على الأرض لإنسان, يبقى ماشي على الأرض إنسان. فدي نقطة. ولذلك والله دي نقطة مهمة أنه أبو حنيفة لم يعمل في الفقه فقط, ده عمل في العقيدة
لو في المناظرات العقدية. هو أصل الإمام أبو حنيفة بدأ بعلم العقيدة.
أيوة
التأسيس. أيوة الأول كان في علم العقيدة.
أيوة
لكنه تاجر وراح مدخل التجارة في الشغل بتاع الأخ. إزاي؟ قال لك دلوقتي أنا لما اشتغل في العقيدة وأخطأت, شفت بقى أهمية العقيدة, الخطأ فيها كفر. إنما لو اشتغلت في الفقه الخطأ في أجر, وأنا تاجر عايز أكتب في الإيه؟
يا سبحان الله ده تجار موضوع يا أستاذ سعيد. لا ده احنا
واخد بالك عايز أكتب في الصواب مرتين وفي الخطأ مرة. إذا اجتهد الحاكم فأصاب حديث البخاري, فأصاب فله أجران, أخطأ فله أجر.
بس ده منطبق أيضا على العقيدة. هو يعني ورع يمكن,
هو طبعا يعني شيء من الورع يعني. إنما يعني شوف الإمام تأسيسه كان عقيدة, وذلك مناظراته مع الناس الزنادقة كان فيها بارع جدا, يعني براعة لا تقل عن براعته في أبواب القياس والمصلحة والحيل الشرعية. وأنا أصر على أن أسميها الحيل الشرعية. ابن القيم في إعلام الموقعين أورد يعني أكثر من 90 مسألة من الحيل الرائعة من الناحية الشرعية, ودي طبعا يعني أصلها في كتاب الله لما سيدنا أيوب كان يعني مريض وزوجته خدمته خدمات كثيرة جدا,
بس احنا
أخطأت مرة فقال لها لئن شفاني الله لأضربنك 100 ضربة. فربنا قال له يعني برضو يعني الست اللي تعبت معك دي حقها لك يعني. قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف, إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال له خذ حزمة حشيش فيها 100 إيه عود حشيش.
حشيش
حشيش زي كزبرة بقدونس كرجيل
بلبسين
أي يعني. خذ بيدك ضغثا
تتفهم حشيش يعني مش حشيش خليها عود حطب
لا يجوز تأخير المال على وقت الحاجة.
برسيم
حلوة دي
برسيم مضمون
صحيح طبقة البرسيم قهوة.
لا بلاش دي لا يعني بس انا اخشى ان الناس هي اللي تاخد الحيل دي. الحيل دي الفقهاء مش احنا. يعني برضو دي نقطة مهمة, ما يطلعش واحد عشان دكتور ولا مهندس ولا موظف درجة تانية ولا محامي ولا كده, المحامين ممكن يقعدوا يطلعوا حيل. لا يعني الحيلة دي شغلة الفقيه مش ولا ايه.
نعم.
يعني دي نقطة مهمة, لانه الحقيقة ممكن احنا عندنا قضية خطيرة جدا ان الناس تاخد الكلام الذي هو من عمل الفقهاء وتشتغله هي, ان عوام الناس يشتغلوه.
مهم قوي دي والله.
يعني في كده
قاعدين
شايفين انه كلام عن الدين وغيره وغيره يقول الله طب ما هو فلان عمل كده. ده شغلة الفقهاء. زي نقول لك ان الطبيب لما وجد كذا في غرفة العمليات عمل الشيء الفلاني. سيادتك بقى في البيت ما تلاقيش واحد تجيب سكينة تروح فتح بطنه تعمل كده، دي حيلة الطبيب وليست حيلة شخص عنده مشرط.
جميل.
فدي نقطة مهمة جدا. ولذلك شوف والله سبحان الله ألا يعني نعجب من انه كلما تكلمنا عن امام ننظر الى تابعيه فنجدهم مخالفين له. يعني ابو حنيفة النهاردة القارة الهندية الباكستان والهند وبنجلاديش وكده دول معظمهم احناف يقدسون مذهب الحنفية. لو شوفتهم في بعض البلاد الاوروبية والامريكية وكندا وغيره اذا شاف حد عنده مذهبه مش احناف يشعر بمعاداته لغاية السنة دي لغاية دلوقتي ولا يقبله ولا يقبل وجوده في المسجد. شوف الدكتور صلاح قال ايه لانه انا فكرته بامريكا وقعد في امريكا مدة فقال لك يا لا جميلة يعني
انا اقول
لا لا ده هو ده الطريقة الامريكان كده. فالراجل يعني تذكر بقى بالانجليزي
الشيخ في شريط
10 سنين يعني. فيعني سبحان الله يصبح التابعون للامام الحيوي جموديين.
نعم.
يعني اصبح في جمود يا جماعة ده هناك حيوية ذهنية.
نعم.
سبحان الله.
ثالثة أخيرة أو مهمة يعني.
نعم.
الوفاء. حضرتك قلت إن هو تلميذ لحماد ابن أبي سليمان. فأنت فكرتني بحاجة عجيبة جدا 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 جدا.
أيوة.
إزاي هو وفي لمن علمه الفقه بهذه الصورة؟ يقول ما صليت صلاة منذ أن مات حماد إلا دعوت له واستغفرت له الله.
لا إله.
شوف النهاردة للأسف الشديد بيطلع طالب علم من مسجد لشيخ جليل جدا واول ما ربنا يكرمه بشويه علم يقوم يمسك الكتب ويبهدل ويقوم يتكلم. شوف الوفاء والجمال يا شيخ انه ما تخيل احنا بنقولها كده بس انا عايز المشاهد انا عايزك تتخيل.
يقول ما نمت مره وجعلت قدمي الى بيت ابي حماد بن ابي سليمان.
يعني وفاء
يعني
وفاء لا لا ده هنا في بعد جديد في ادب
بالغ
يعني الرق. شوف يا سيدي العلم العلم احيانا على فكرة العلم ممكن يعمل قسوة.
نعم.
لانه العلم دقة مقاييس. في ساعات الا من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءهم العلم يوم تبتدي قسوة القلب بمجيء العلم وتبتدي احيانا. ولذلك العلم بغير خلق تلقي العلم يبوظ الانسان.
نعم.
انما شوف بقى الادب والرقة. انا والله اول مرة اسمع على فكرة
دي ثابتة
انه ما بت ليلة ووضعت قدمي في اتجاه منزل استاذي.
حاجة عجيبة.
ده ايه ده؟
انت عشت رحت امريكا وشفت الاولاد بيقعدوا يحطوا رجليهم على الترابيزة في وجه الاستاذ.
لا ده هو دلوقتي بيقتل الاستاذ بالرصاص في المدارس.
مدارس
ثانوي التلميذ يقتل الاستاذ.
انا من الحاجات اللي اثرت في احد
كويس ان ثانوي بس
ده هناك
جدا. هنا في امريكا لما كنت بدرس لغه انجليزيه في الجامعه فانا يعني رحت طلعت العب كوره مع الناس في المركز الاسلامي
ده كوره شرعيه هاي ده
طبعا
احنا طبعا
فرجليا يعني
ابو حنيفه حلقه جميله مصباح جميل انما لازم اطلع كده زي الامريكان
اوعى يكون مدني
فرجليا يعني حصل كسر بسيط كده وانا اصريت الا اغيب عن درس بعكازين ولم اتغيب عن درس واحد. فاول ما رحت اول مره الدرس بتاعنا في الدور الثاني قلت لهم ممكن تغيروا المكان الفصل الى الدور الاول اللي ما اقدرش اطلع فوق ما كانش فيه سلالم اسانسير غيروا لي الترابيزات كانت مكشوفه قلت له ممكن تجيبوا ليها ترابيزه مغطاه عشان الطبيب كان قال لي لازم تكون مفروده وحط كرسي تحتها. فالاستاذ عاجب جدا قال ليه تعمل كده انت من حقك تفرد رجلك وتمددها حتى فوق الترابيزه. قلت له ليس هذا من ادب الاسلام ابدا. قال يعني الديسترو ده حقيقي ده عندكم في الاسلام كده
السمت الحسن
نعم
والتؤدة والوقار.
وانا في ذهني سبحان الله كلمة الامام ابو حنيف قال لي والله هذه اول وقعة انا ادرس من سنوات عديدة
واجل طالب يعمل كده
سيدفعني الى ان ادرس هذا الاسلام العظيم.
يا سلام.
نعم.
يا سلام.
نعم.
يعني يبقى عنصر الادب والخلق يعني مش الورع والعبادة والعلم والتجارة وكلمة الحق فقط، وإنما الخلق
كان كمان مؤدبا، ويعني
مؤدبا بالغيب، يعني كلمة إنه مؤدب هو أستاذه شايفه ده راجل نايم في بيته، نايم مؤدب بالغيب.
أنا عايز يعني
أول
أنا
مرة أسمع مؤدب بالغيب دي يا شيخ.
لا أقولها هقولها لك كتير حبيبي.
في فتحات ربنا.
أنا عايز أقول إن في نهاية هذا المصباح يعني سبحان الله، يعني أستأذنك في إني أقول حاجة كمان هتبسطك قوي، خطيرة كمان. هو ماشي وتبسط الجمهور طبعا،
بس
هو الشيخ ما شاء الله
حد تابعنا ولا حاجه،
الشيخ ما شاء الله بيجمع الكلام كده وينظمه بشكل جيد في الحلقه.
ده انا منتفع بيك والله، يا ربنا يكرمكم يا رب.
ربنا يبارك فيك.
انا هفضل قاعد بعد ما يطفوا الانوار واقعد اقعد قاعدين يعني.
ربنا يكرمك. الامام ابو حنيفه ماشي في الشارع فوجد رجل، اول ما قرب منه كده راح واخد طريق تاني، فمد وراه قوي يساله ايه ما عدل بك عن طريقي، انت ايه اللي خلاك سبتني؟ قال له لك عندي 10,000 دينار. قال له يا ده نسيهم. قال له يا اخي بالله عليك هي لك كاملة، بل تسامحني على ما جاء في قلبك.
يا سلام
نحوي،
يا سلام
انت بس يا وصلت لانك تهرب مني وتروح شارع تاني. لا 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 انا هي لك. فحط بقى فوق الادب وفوق العلم وفوق الورع
في
مصباح يعني
كانك تعطيه الذي انت سائله.
نعم الله،
كانك تعطيه.
والشاعر بيقول تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض لم تجبه انامله.
الله اكبر. الله
يعني لو فكر مره يمسك ما يعرفش
ايده ايده
ولو يعني شوف تعود بسط الكف حتى لو انه تناهى لقبض لم تجبه انامله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتقي الله سائله.
يا سلام.
محدش يقول لك
والله عندي ابني لما اتولد كان فارد ايده كده، فرحت فرح
لا اله الا الله،
مع ان دي يعني لكن استبشرته خير. والولد كريم، بس كريم يعني عامل لنا
كريم وطاح.
انا بس عايز الحقيقه بعد التغطيه الهايله دي
عشان مدني هي
ربنا يكرم. هو بس انا الحقيقه يعني المعاني الرائعه، ربنا يجزيكوا خير على الانتفاع اللي انا انتفعته وانفعت بيه. انا في معلم الحقيقه يعني ان الامام ابو حنيفه لم يكن ده كان من جد وابوه كده كان افغانستاني، من افغانستان، ده كان من كابل
فارس.
كان ما هو على فكره حتى جمال الدين الافغاني يقال انه فارس فارسي، لانه يعني ايران ويعني المساحه القديمه فارس كان ايران وافغانستان فيهم. فهو ابوه كان من كابول، من كابل اللي هي حاليا كابل، جده الاعلى، وهو ابوه كان فارسيا. ولذلك يعني المعنى ده معنى ان الذي خدم، اوعى حد يعني يستقوي بعيلته وعربيته. الذي خدم الفقه الاسلامي وخدم التفسير، الطبري لم يكن عربيا والرازي لم يكن عربيا، بل الذي خدم اللسان العربي،
معلم جميل كمان،
اللسان العربي لم يكن عربيا. يعني ابن منظور اللي كتب لسان العرب لابن منظور لم يكن عربيا،
وابن جني
لم يكن عربيا، والقرطبي لم يكن عربيا.
والله في حلقات تانية في المصابيح لكنا خدنا في ابي حنيفه كمان حلقه يعني، انما يعني
لا لا يعني عشان عندنا نشوف بقى
يلا
يعني
مصباح
جديد يعني.
وطلب منه ان يدعو بخير فدعا له في نسله بالخير، فكان الامام ابو حنيفه يقول اصابتني دعوه علي بن ابي طالب.
جزاك الله خير.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
ناخد الطفولة المبكرة للإمام مالك.
الأم قامت بدور خطير في تربية الإمام مالك وتوجيهه المحولجي.
ولذلك الإمام مالك وإن كان من فقهاء الرأي إنما هو من أئمة الحديث أيضا.
فالإمام مالك كان متحررا تماما من قضية نفسه في هذه المسألة.
الإمام مالك ده شوية
لا لا،
ده كل ما يقول كلمة خطيرة
ويلبس ويتطيب ويتهيأ. وعلى فكرة الإمام مالك ده كان عظيم اللحية.